يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان. يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. فالمهر قبل الموت ذو إمكان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا بحول الله وقوته مع كتاب مختصر هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح. اليوم نتكلم عن عرض الرب سبحانه وتعالى سلعته الجنة على عباده وثمنها الذي طلب منهم، وعقد التبايع الذي وقع بين المؤمنين وبين ربهم. قال الله جل جلاله: قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن الله يشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم المقابل الجنة. كان أحدهم يقول، رجل من السلف عليهم رحمات الله، يقول أنت ثمنك الجنة فلا تبيع نفسك بالبخس. بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فجعل الله سبحانه وتعالى هاهن الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم، بحيث إذا بذلوها استحقوا الثمن، وعقد معهم عقدا هذا العقد أكده بأنواع من التأكيد. أولها إخبارهم سبحانه وتعالى بصيغة الخبر المؤكد بأداة إن الله اشترى، فهذه صيغة خبر مؤكد إن الله اشترى. وكان أحدهم يقول أنك إذا بعت فبع إلى واسع، فبع إلى ذو سعة كريم يسدد لك، شبيهة بمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فكانوا يقولون إذا أقرضت فاقرض ممتلئا حتى يعيد إليك مالك. فأنت تبيع إلى الله الجليل الغني الجليل الحميد الجواد. اثنان، الإخبار بصيغة الماضي إن الله استرى قديما. ودائما يقولون أن صيغة الماضي تأتي على تكون صيغة توكيد، لأن الأمر قد وقع واستقر وثبت. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون. يضاف هذا العقد إلى نفسه سبحانه وتعالى، هذه هي الثالثة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي اشترى هذا البيع الرابح. أربعة، أنه سبحانه وتعالى وعد بتسليم هذا الثمن وعدا لا يخلفه سبحانه وتعالى ولا يتركه قال الله سبحانه وتعالى وعدا عليه حقا في الماضي في التوراة والإنجيل، وأنتم في حاضركم القرآن. ثم ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. الخامس أنه أتى بصيغة على التي للوجوب إعلاما لعباده، ذلك بأن ذلك حق عليه، أحقه هو على نفسه سبحانه وتعالى وعدا عليه حقا. السادس أخبر سبحانه وتعالى عن محل هذا الوعد، وأنه في أفضل كتبه المنزلة التوراة الإنجيل القرآن. السابع إعلامه سبحانه وتعالى لعباده بصيغة استفهام الإنكار، ومن أوفى بعهده من الله، وأنه لا أحد أوفى بعهده منه سبحانه. الثامن أمره سبحانه وتعالى بأن يستبشروا بهذا البيع، فاستبشروا ويبشروا به بعضهم بعضا بشارة من قد تم له العقد ولزم، بحيث لا يثبت فيه خيار ولا يعرض له ما يفسخه. يقول الله جل جلاله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التاسع أخبر سبحانه وتعالى أن هذا البيع هو الفوز العظيم، الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذه هي بنود العقد. ثم صفته من وقع لهم أو من وقع لهم هذا الفوز وهم التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون. التائبون عما يكره الله، فالعبد لا يتوب إلا عن شيء يكرهه الله وإن كان هو يحبه. العابدون المتقربون إلى الله بما يحب، الذين يقومون بحق الله في العبادة فيملؤون السماوات والأرض عبادة. الحامدون له على ما يحبون وما يكرهون، فالحمد يكون على ما يحب العبد وما يكره. السائحون فسرت بالصائمين وبالسفر في طلب العلم، وفسرت بالجهاد، وفسرت بدوام الطاعة، والحق فيها أنها سياحة القلب في ذكر الله ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه. فانظر رحمك الله، فالسلعة النفس والله سبحانه وتعالى المشتري، والثمن لها جنات النعيم، والسفير في هذا العقد خير خلقه من الملائكة وأكرمهم عليه، وخيرهم من البشر وأكرمهم عليه سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقد جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. أدلج قالوا الدلجة هي السير في أول الليل، وهذه هي صفة العباد، عباد الله الصالحون، عباد الله الصالحين، الذين إذا أراد أحدهم أن يقوم لله عبادة فهو يقوم من أول الليل حتى يحقق طول القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله طول القنوت. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة والنساء وآل عمران، وأطال القيام جدا جدا، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه حممت بأمر سوء أن أدع النبي صلى الله عليه وسلم واقفا وأجلس، في حديث آخر. وفي حديث حذيفة كان ينتظر أن يركع النبي صلى الله عليه وسلم عند المئة ثم يتم البقرة ثم يستفتح وهكذا. وقيل الدلجة هي السير من آخر الليل، وقيل الدلجة هي السير من الليل كله. وهذه هي حال المؤمنون، قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى بالأسحار هم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال أطالوا الصلاة ثم جلسوا في آخر الليل يستغفرون، أو مدوا صلاتهم إلى السحر ثم جلسوا في آخر الليل عند السحر يستغفرون. هؤلاء باعوا أنفسهم لله، تركوا شهواتهم، تركوا شهوة النوم وتركوا شهوة النساء وقاموا لله جل جلاله. يحكى أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه خرج مجاهدا، فلما خرج مجاهدا عاد بعد فترة من جهاده إلى بيته، فكان صائما فأفطر. فلما أفطر، فكان الرجل صائما فأفطر، ثم ذهب إلى المسجد فصلى العشاء، فرجع فقام يصلي فصلى حتى أصبح، ثم أصبح صائما. فقالت له امرأته: يا أبا فلان، أما لنا فيك نصيب؟ قال: لو ذكرتني لفعلت. فهؤلاء قوم تائبون، عابدون، حامدون، سائحون، خافوا فأتلجوا فبلغوا المنزل. يقول هذا الرجل من الصحابة رضي الله عنهم: منذ أخذت البقرة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غادرت ذهني وما اشتكى صلبي من القيام به، فهو كل ليلة يقوم بصورة البقرة. والرجل الثاني يأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله ولا يشرك به، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، فيقول: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. خلي بالك، مركز في قضية لا أزيد ولا أنقص. الرجل مش هيقلل لكن مش هيزيد. كثير مننا يقول لك: أنا مش هعمل لسان نافل، لكن هو بينقص من الفرائض. فإذا أتممتها، لأن النوافل تجبر الفرائض. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يا جماعة، كلمة من قال يعلم، من كان يعلم أن لا إله إلا الله، ما هيش القضية أنك أنت مجرد أنك أنت تعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، كان الشيخ يعقوب ربنا يحفظه بيقول كلمتين في منتهى الجمال. بيقول إيه؟ بيقول إن هل كانت صعبة على أبو جهل وأبو لهب وكل هؤلاء المشركون أن يقولوا لا إله إلا الله؟ لا، كانت سهلة جدا، بس هم كانوا يعلمونها فيقومون بشروطها. زي ما قال وهب بن منبه، قيل له: أليست لا إله إلا مفتاح الجنة؟ قال: أليس لمفتاح سنون؟ فده عارف التكاليف المترتبة على قول لا إله إلا الله، مش قضية أنه بيقولها وبس. فلذلك تراجعوا، لأنهم التكاليف عارفين أنها فوق قدرتهم، أو أن هم لا يريدون أن يكلفوا أنفسهم بمثل هذه الأمور. لكن إحنا بنخش في حاجات كتير نكلف أنفسنا بها ثم لا نقوم بها فتكون تلك وبالا علينا. طيب، أتقابلنا مسألة، والمسألة دي مهمة جدا. إيه هي المسألة؟ دخول الجنة بالعمل أم برحمة الله جل جلاله؟ قال الله سبحانه وتعالى: في من يستحق الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولها بالأعمال بقوله: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فأصبح عندي تعرض، التعرض ظاهر قدامي: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والحديث: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. ابن تيمية عليه رحمة الله يقول أنه من المستحيل أن يوجد تعارض بين آية وآية، وآية وحديث، وحديث وحديث، إنما التعارض في ذهن الإنسان منا اللي هو مش قادر يستوعب الموضوع. طيب، نبدأ نحاول. عشان كده دايما يقول لك إيه؟ إن أول سبيل إن احنا نبحث عن سبيل توافق بين الآية والآية، حديث والحديث، ثم ننتقل لحد ما يصل الأمر إن أحدهما تنسخ الأخرى. الشيخ بيقول: ألا تنافوا بين الأمرين؟ أولا ما ذكره سفيان عليه رحمة الله وغيره كانوا يقولون: النجاة من النار بعفو الله، ودخول الجنة برحمته، واقتسام المنازل والدرجات بالعمل. وده كلام ابن الجوزي كمان، معنى كده أنه اتفقوا عليه أن دخول الجنة برحمة الله، يبقى انت مش هتخش الجنة الا برحمة الله. اتنين، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ الجن لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، قال لك فدرجات الجنان تكون بالأعمال وهذا دليله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة كانت كل خطوة ترفع درجة، يبقى معنى كده أن الارتفاع في الدرجات يكون بالأعمال. ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بس بكل أسف الحديث فيه ضعف، فإن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل الله، بس الحديث هذا فيه ضعف. طيب ثانيا، يبقى الأولانية عشان نبقى متفقين أن ندخل الجنة برحمة الله جل جلاله، وأن الارتقاء في الدرجات أو اقتسام الدرجات يكون بالعمل. ثانيا، قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين فقال سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحد منكم لن يدخل الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سبحان الله، يعني وصية عجيبة جدا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سدده. فالتسديد أن يقول الإنسان القول السديد السليم الصحيح ويعمل العمل السديد العمل الصحيح ويسلك الطريق الرشيد، وهو الإصابة في أقواله وأفعاله من كل وجه. فإن لم يدرك السداد من كل وجه فليتق الله ما استطاع وليقارب الغرض، فمن لم يدرك الصواب كله فليكتفي بالمقاربة وقاربه، ومن عجز عن العمل كله فليعمل منه ما يستطيعه. ويؤخذ هذا من أصل نافع دل عليه قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمسائل المبنية على هذا الأصل لا تنحسر، وفي حديث آخر يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. ثم ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذه الألقات الثلاثة إنها السبب الوحيد لقطع المسافة القريبة والبعيدة في الأسفار الحسية مع راحة المسافر وراحة راحلته ووصوله براحة وسهولة، فهي السبب الوحيد لقطع السفر الأخروي وسلوك الطريق المستقيم والسير إلى الله سيرا جميلا. فمتى أخذ العامل نفسه وشغلها بالخير والأعمال الصالحة المناسبة لوقته أول نهاره وآخر نهاره وشيء من ليله وخصوصا آخر الليل حصل له من الخير ومن الباقيات الصالحة أكمل حظ وأوفر نصيب، ونال السعادة والفوز والفلاح، وتم له النجاح في راحة وطمأنينة مع حصول مقاصده الدنيوية وأغراض النفسية. وهذا من أكبر الأدلة على رحمة الله بعباده بهذا الدين الذي هو مادة السعادة الأبدية، إذ نصبه لعباده وأوضح على ألسنة رسله وجعل له ميسرا سهلا وعان عليه من كل وجه ولطف بالعاملين به وحفظهم من القواطع والعوائق. شوف الجمال، ومن عرف الله تعالى وشهد مشهد حقه عليه وشهد تقصيره وذنوبه وأبصر هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به أن الدخول الجنة يكون برحمة الله والارتقاء في الجنان يكون بالعمل. بل قال أحدهم في لطيفة جميلة أصل العمل برحمة الله، فالله سبحانه وتعالى الرحيم برحمته يوفقك للعمل الصالح، فدخولك الجنة وإن كان من عملك فعملك نفسه من رحمة الله. اللهم استقبلنا ولا تستبدلنا، وأعنا ولا تعد علينا، ويسر لنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.